أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين يا أبا الحسن والحسين يا علي بن أبي طالب. قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الناس يخطبهم ذات يوم في مسجد الكوفة، فقام رجل من جانب من المسجد وقال: لا حكم إلا لله. ثم قام آخر فقال مثل ذلك، فتوالى عدة رجال يحكمون، فسكت علي عليه السلام. فلما أنهوا هتافاتهم قال عليه السلام: الله أكبر، كلمة حق يلتمس بها باطل، أما إن لكم عندنا ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم ما لم تبدؤونا به. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان الإمام علي والعنف السياسي، وفي هذا الموضوع عدة أبحاث. البحث الأول: بدائية العنف ورقي السلام. البحث الثاني: شرعية المعارضة السلمية. البحث الثالث: التمسك بنهج الإمام علي. قبل أن نبدأ، عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تاريخ البشرية هو تاريخ للتقدم والتطور، ناتج مما أنعم الله تعالى به على الإنسان من قوة عقلية مفكرة، ومن إرادة قادرة. ولذلك فإن حياة البشر تطورت ولا تزال تتطور كل يوم في مختلف المجالات. إننا نرى بوضوح التطور في الجوانب المادية التي نعيشها، نرى كيف تطورت حياة الإنسان في هذا المجال وفي هذا الجانب، من حيث طعام الإنسان وشرابه ولباسه والعناية الصحية به، كيف تطور مجال العلوم الصحية ومقاومة الأمراض، فأصبح الإنسان الآن قادرا على مواجهة تحديات كثيرة كانت في الماضي تفتك بصحته وتنهي حياته، لكن التطور العلمي والطبي استطاع أن يتقدم بالمستوى العام لعمر الإنسان. أصبح عمر الإنسان الآن المستوى العام لعمر بني البشر أصبح أرفع مما كان عليه في الماضي. وهكذا في الجوانب المختلفة، هذا التطور الهائل في مجال المواصلات، كيف كان الإنسان سابقا حينما يريد السفر من مكان إلى آخر، كم يصرف من الوقت وكم يتحمل من الجهد وكم يواجه من الأتعاب والمخاطر، لكن التطور والتقدم الآن وفر على الإنسان كل ذلك. وهكذا في مختلف المجالات، في مجال التواصل بين بني البشر، حينما كان يحدث حدث أو تحصل قضية سابقا في مكان ما كانت تحتاج إلى زمن حتى يصل خبرها إلى أماكن أخرى، ولكننا الآن نرى كيف أن البشر يتابعون ما يحصل في جميع أنحاء العالم في ذات لحظة حصوله ووقوعه. هذا تطور هائل كبير. في مجال السكن، كم كان الإنسان يتعب سابقا حتى يوفر له سكنا مناسبا، يحتاج إلى جهد إلى وقت، الآن صار هناك تنافس في اختصار الزمن وفي اختصار الجهود. في السنة الماضية أعلن في الصين عن إشادة فندق من 30 طابق يقع على مساحة 17,000 متر مربع، وهذا الفندق فيه أكثر من 312 غرفة و32 جناح، فندق 5 نجوم حسب تعبيرهم. لكن اللافت الملفت للنظر أن هذا الفندق تم إنجازه في 360 ساعة، يعني 15 يوم فقط، والأهم من ذلك أن كلفته كانت 17 مليون. هذا الفندق أو مثل هالمبنى لو كان في بلداننا 17 مليار هم ما تكفي، 17 مليون وفي 15 يوم. طبعا هذا التطور الهائل الذي يعيشه الإنسان على الصعد المادية المختلفة يوازيه تطور آخر هو أكثر أهمية، هو التطور على الصعيد الاجتماعي والسياسي. كيف يدير المجتمع البشري أموره؟ كيف يدير حياته السياسية؟ هنا أيضا تطور هائل جدا في حياة البشر، لأن جانب الزعامة والقيادة السياسية في المجتمعات البشرية هو الجانب الأخطر والأهم. في الماضي كان المحور والمرتكز في الجانب السياسي هو القوة المادية، كيف تتمكن جهة من الوصول إلى الحكم، أن تحكم الناس وأن تتسلط على الناس، كيف؟ بالقوة المادية، الجهة اللي عندها قوة، الجهة التي تتوفر على القوة، عندها عنف، عندها قوة، عندها سلاح، عندها رجال، تستطيع بمقدار قوتها أن تصل إلى موقع الحكم والسلطة، ولا تستطيع جهة أخرى أن تزيلها عن موقع الحكم والسلطة إلا بقوة أكبر. إذا في جهة أخرى عندها قوة أكثر تستطيع أن تزيل هذه الجهة. الصراع والتنافس السياسي في المجتمعات البشرية كانت لغته ومعادلته هي القوة العسكرية، بمقدار ما هناك قوة عسكرية هي المعادلة وهي المحور. ولكن التطور المهم
الذي حصل في المجتمعات البشرية هو إدارة الجانب السياسي بأسلوب آخر، ليس بالقوة العسكرية، ليس بالعنف، هذه طريقة بدائية كان البشر يعتمدونها فيما مضى من الزمن. الآن أصبحت المجتمعات البشرية المتقدمة تدير شأنها السياسي بطريقة أخرى، ليس بالعنف، ليس بالقوة، وإنما بالتراضي، وإنما بالتوافق، وإنما بالأسلوب السياسي الذي اتفقت عليه وسارت عليه المجتمعات المتقدمة الآن. طبعا كما أنه في الجانب المادي يبدأ التطور من مكان ما في البشرية، التطور المادي ما كان يصير مرة واحدة في كل المجتمعات البشرية، سواء في المواصلات أو الاتصالات أو الطب أو مختلف الجوانب، تتراكم الخبرات والتجارب عند بني البشر، يحصل إبداع معين، يحصل تقدم معين في مكان ما من العالم، ثم ما يلبث أن ينتشر وتستفيد منه بقية المجتمعات البشرية. هذا في الجانب المادي واضح. في الجانب السياسي والاجتماعي أيضا هذا الأمر هو المسار وهو الطريق. غاية ما هناك أن انتشار التطور في الجوانب المادية يكون أسرع، بينما انتشار التطور والتقدم والرقي في الجانب الاجتماعي والسياسي يكون أبطأ، وهذا ما نلحظه. ما يحصل في المجتمعات البشرية المتقدمة الآن من اعتماد لغة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتوافق بين أبناء المجتمع على نظام الحكم وعلى جهة الحكم، هذا الأسلوب هو الذي سيعم المجتمعات البشرية. ولكن المسألة مسألة وقت ومسألة زمن. ما عادت القوة الآن هي الطريق المقبول عند بني البشر للوصول إلى السلطة والحكم. ولذلك في السنوات الأخيرة أكثر من محاولة انقلابية تصير، جماعة يسوون انقلاب عسكري في بلد من البلدان لكن العالم يرفضهم، أصبح منطقا مرفوضا في العالم، بينما في الماضي كان هو المنطق السائد وهو المنطق المقبول، والأمور المجتمعات والشعوب كانت تسير بهذه الطريقة في الغالب. الآن تغير هذا الأمر، أصبحت هناك لغة أخرى، منطق آخر، صارت البشرية تتجاوز منطق العنف ومنطق القوة في إدارة الشأن السياسي. لكن كما قلنا هذا المنحى وهذا التطور يحتاج إلى وقت حتى يصبح هو اللغة السائدة وهو المعادلة القائمة في كل المجتمعات البشرية. ومع الأسف الشديد مجتمعاتنا الإسلامية والعربية يبدو أنها من آخر المجتمعات التحاقا بهذا الركب، يبدو لازم كل الشعوب وكل المجتمعات تعتمد الأسلوب الديمقراطي في الحكم وتدير شؤونها السياسية عبر الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. آخر شيء مجتمعاتنا العربية هي تسير في هذا الطريق، وبالتالي ستكون الخسائر والتضحيات والمشاكل مستمرة في مجتمعاتنا العربية حتى يتحقق لها هذا التطور وهذا التقدم. الآن في المجتمعات المتقدمة الوصول إلى السلطة لا يحتاج إلى القوة، لا يحتاج إلى استخدام العنف. رجل فقير من بيئة فقيرة الآن يرأس أكبر دولة في العالم، أوباما ينتمي إلى فئة تعتبر يعني في الحالة الأمريكية باعتباره من السود، من الزنوج، إلى وقت قريب كان يمارس ضدهم تمييز عنصري واضح. أمه أمريكية وأبوه من كينيا، أبوه انفصل عن أمه، عاش بعد ذلك فترة بسيطة أصبح يتيم، عاش مع زوج أمه في منطقة أخرى في أندونيسيا لسنوات. هذا الشخص بكل ما لابس حياته وإذا به يصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. شنو سوى؟ انقلاب عسكري، صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق انقلاب عسكري، عن طريق قوة، عن طريق عنف؟ لا، طريق آخر، عن طريق الانتخابات والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بالتالي وصل، صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا بقية الدول. إذا الناس كانوا معترضين على الحكم في أي مكان من تلك الأماكن يحتجوا ويعارضوا، بالتالي في عندهم طريق من أجل أن يغيروا الحكم، تروح حكومة تجي حكومة، تروح سلطة تجي سلطة، في طريق مشروع للتغيير. الجهات المتنافسة سياسيا أيضا عبر هذا الطريق تتنافس، وليس بالاحتراب وليس بالقتال وليس بسفك الدماء وليس بالعنف. ولذلك المجتمعات الأخرى تعيش حالة من الاستقرار الاجتماعي والسياسي. نأمل أن هذه الحالة، وكما يبدو هذا هو المسار، هي التي ستسود في كل المجتمعات البشرية. وحينما نتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإننا يجب أن نقف طويلا حول هذه المسألة وهذا الموضوع، وبهذا ننتقل إلى البحث الثاني، شرعية المعارضة السلمية. قد يطيب لأي حاكم أو لأي صاحب نفوذ، حتى الأب في البيت، حتى المدير في مكان، من يمارس أي سلطة، قد يطيب له أن لا يكون هناك من يخالف رأيه، من يخالف رغبته، من يخالف إرادته. ولكن ليس من مصلحة المجتمعات البشرية أن لا يكون هناك مجال للرأي الآخر، لأن الإنسان، أي حاكم أي جهة، قد يخطئ وقد يصيب. وجود جهة أخرى تكتشف الخطأ، تتحدث عن الخطأ، تقترح ما هو أفضل، ما هو أصوب، هذا هو الذي يجعل الوضع في أي مجال، في أي مجتمع، في أي كيان، هو الوضع الأفضل. ثم أن الشأن العام لكل الناس، يهم كل الناس، يخص كل الناس، فلماذا شخص واحد أو فئة معينة تحتكر هذا الشأن، وعلى بقية الناس أن يسكتوا، وعلى بقية الناس أن يصمتوا، وعلى بقية الناس أن يخضعوا؟ هذه ليست حالة طبيعية. ما دام الشأن عاما وما دامت المصلحة مشتركة، فمن حق الناس أن يكونوا شركاء في اتخاذ القرار، من حق الناس أن يكون لهم رأي، أن تكون لهم مشاركة. ومن هنا تأتي أهمية فرصة التعبير عن الرأي، فرصة وجود معارضة للرأي القائم وللرأي السائد. في الماضي ما كان هذا الأمر محتملا، لأن الاستبداد هو الذي كان يسيطر على المجتمعات. أما الآن أصبحت المجتمعات البشرية ترى أن المعارضة جزء لا يتجزأ من لعبة الحكم أو من مؤسسة الحكم. لا يمكن أن يكون هناك حكم صحيح ورشيد إلا بوجود معارضة، في جهة تحكم وهناك مجال للمعارضة. وهذا ما هو قائم في المجتمعات المتقدمة والمتطورة. نحن نرى أن في الإسلام ما يدفع بهذا الاتجاه، ما يؤسس لهذه الحياة السياسية السليمة الصحيحة الرشيدة، وهذا ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي عهد الخلافة الراشدة. حينما نقرأ حياة أمير المؤمنين عليه السلام نرى هذا الواقع، مارسه وطبقه أمير المؤمنين عليه السلام. هو وصل إلى الحكم بإرادة الناس، بإرادة عامة من الناس، كما قال عليه السلام: لقد بايعني الناس طائعين مختارين غير مجبرين ولا مكرهين. وفي خطبة أخرى: فتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى لقد وطئ الضعيف وسقط الرداء، وقد فرح ببيعتي هدج لها الصغير وهرع إليها الكبير. إذن كانت بيعة الإمام باختيار من كل الناس. وحينما مارس الإمام الحكم والسلطة أعطى المجال للرأي الآخر، أعطى مجال للمعارضة السلمية منذ البداية. بعض الأشخاص ما عجبهم أن يبايعوا الإمام، أسامة بن زيد، حسان بن ثابت، محمد بن سلمة، سعد بن أبي وقاص، مجموعة عجبهم، عبد الله بن عمر. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا نأتي بهم لمبايعتك؟ قال: دعوهم، لا حاجة لنا في من لا رغبة له فينا. بالقوة يجوا يبايعوني، يجوا من نفسهم، أهلا وسهلا، ما يجوا تركوا. لم يجبر أحدا على مبايعته. بعد ذلك فسح المجال، الناس عندهم رأي آخر يعترضون، ما كان في مانع. النص التاريخي الذي بدأنا به حديثنا: قام علي عليه السلام يخطب ذات يوم في المسجد، مسجد الكوفة، هو أمير المؤمنين، هو الحاكم، الناس مبايعين وعلى المنبر يخطب. قام رجل من جانب من المسجد قال: لا حكم إلا لله. هذا شعار، كان شعار عند المناوئين المخالفين، عند الخوارج: لا حكم إلا لله، يعني لا يقبلون حكم الإمام علي، لا حكم إلا لله. فقام آخر وقال مثل قوله، وتوالى عدة رجال بنفس الكلام. الإمام علي سكت، خلاهم على رسلهم، رددوا هتافاتهم، ثم قال عليه السلام: الله أكبر، إنها كلمة حق يلتمس بها باطل. الإمام عليه السلام لم يرد كلامهم، لم يرد الشعار، قال: الشعار اللي تطرحه صحيح، لا حكم إلا لله، الحكم لله، لكن ما تقصدون بهذه الكلمة باطل، كلمة حق يلتمس بها باطل. ثم بدأ يتحدث عن حقوق المعارضة: أما إن لكم عندنا حقوق المعارضة ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه. ما نمارس عليكم حصار اجتماعي، يعني تعيشوا حياتكم العادية، تحضروا مع الناس وفي التجمعات العامة في المساجد بتصيحوا بشعاراتكم، صيحوا ما في مشكلة، اطرحوا شعاراتكم، يعني في المسجد والإمام يخطب يطرحوا شعاراتكم ما في مشكلة. ألا نمنعكم مساجد الله يذكر تذكرون فيها اسمه، ولا نمنعكم الفي ما دامت أيديكم في أيدينا، يعني لا نمارس أي تضييق عليكم في الجانب المادي الاقتصادي، ما نمنعكم حقوقكم الاقتصادية، تعيشون سائر الامتيازات مثل بقية الناس، كونكم معارضة لا ينقص شيئا من حقوقكم في ظل هذه الدولة. بعد: ولا نقاتلكم ما لم تبدؤونا به. ما نقاتلكم، ما نعتدي عليكم، لكن إذا بدأتم بالقتال سنواجهكم. إذا المعارضة لا تزال معارضة سلمية ما عندنا مشكلة معها، لكن إذا بدأت تصير معارضة بالعنف، معارضة مسلحة، تعتدون على الناس، تواجهون الحكم الشرعي، ساعتها نواجهكم، ولا ما عندنا مشكلة معكم. وهكذا عملا في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ما كان في مشكلة، بينما مع الأسف الشديد في التاريخ الإسلامي عانت الأمة من الحكومات الاستبدادية اللي كان الحاكم ما يتحمل مجرد احتمال أن هناك من يعارض. يذكرون في التاريخ أنه في عهد المهدي العباسي، الخليفة المهدي العباسي، دخل عليه القاضي شريك ابن عبد الله النخعي، القاضي دخل عليه فلما رآه المهدي قال آتوني بالسيف والنطر، يريد قتله يعني. قال ولم يا أمير المؤمنين، ليش يريد قتله يعني؟ قال لأني رأيت في المنام أنك دخلت علي ولكنك معرض بوجهك عني، وطأت فراشي وطأت بساطي وأنت معرض بوجهك عني، فسألت مفسر الأحلام، جبت مفسر الأحلام وقلت له البارحة شفت القاضي النخعي وكأنه وطأ بساطي لكن مغور وجهه، مغور عني، وش معنى هالموضوع؟ فأخبرني مفسر الأحلام بأن معنى هذه الرؤيا أنك تظهر الطاعة لي وتضمر المخالفة، وبالتالي لازم يضرب عنقك، حلم شايفنها في الليل. فقال له يا أمير المؤمنين والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا مفسرك بنبي الله يوسف اللي يفسر الأحلام، أفبالأحلام تستحل رقاب الناس ودماء الناس؟ لين شفت حلمة واحد فسرها لك الشكل؟ ما كان الحاكم يتحمل حتى في الطيف أن يشوف أحد يعارضه أو تأتيه معلومات. حكومات اللي تعتمد على التقارير التجسسية تجي تقارير أن هذا ضد الدولة، هذا مسوي، هذا فاعل، قد لا يكون صحيح، لكن الحاكم ما يتحمل حتى احتمال أن يكون هذا الشخص معارض، هذا ما كان يتحمله الحاكم الاستبدادي. بينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا، يعني حينما يقرأ الإنسان سيرته يذهل من هذه السيرة المشرقة المضيئة في هذا المجال وعلى هذا الصعيد كما في سائر الصعد. بعد قضية النهروان أصحاب الإمام أمسكوا بشخص يقال له أبو العيزار الطائي، وكان ممن يرى رأي الخوارج ويبشر برأيهم، فجاءوا به إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، يا أمير المؤمنين هذا يرى رأي الخوارج، هذا يبشر ينشر أفكار الخوارج المناوئين للسلطة المناوئين إليك. قال الإمام وما أصنع به؟ قالوا تقتله يا أمير المؤمنين. قال كيف أقتله ولم يخرج عليه؟ كيف أقتله ولم يخرج عليه؟ مجرد تكلم غير. قالوا تسجنه. قال كيف أسجنه ولم يفعل شيء، جريمة يستحق بها السجن. قالوا إذن يا أمير المؤمنين ما نصنع به، هذا مخالف وإحنا ألقينا القبض عليه، شو نسوي فيه؟ قال أطلقوا سراحه، خلوه يروح، أطلقوا سراحه. كونه يعبر عن رأيه هذا مو جريمة، التعبير عن الرأي. وهذا اللي نشوفه الآن في المجتمعات الأخرى، المجتمعات الغربية، السلطات، الحكام هناك، الحكم هناك وطن نفسه على أن يتقبل الرأي المعارض. الناس يحتجون سلميا، الناس يعترضون، الناس يعبرون عن رأيهم، ونسمع في الأخبار كيف في أمريكا، في بريطانيا، في مختلف مناطق أوروبا يحتج على الحاكم، ممكن يرموه بالبيض، يرموه بالطماطة، يرموه بأشياء ثانية، ما في مشكلة معه، الحاكم يعتبر هذا حالة طبيعية يعني، يعبروا عن رأيهم، إيش صار يعني، إيش المشكلة؟ وسمعت أخيرا وزيرة خارجية أمريكا لما راحت إلى مصر قبل أسبوعين يمكن، صارت مظاهرات ورموا موكبها بالطماطة وشي، سألوها إيش رأيك؟ قالت أنا فقط متأسفة أن الطماطة راح إسراف يعني، خسروا الطماطة بس، يعبروا عن رأيهم ما في مشكلة يعني، بس هذا ليش راح الشكل؟ الحاكم هناك وطن نفسه أنه ناس يتكلم وخليه يتكلم، ما في مشكلة يعني. وبالتالي في مختلف أنحاء العالم هذا اللي راح يصير. العالم الآن تغير، المجتمعات تغيرت، راح ذاك الوقت الذي تكمم فيه الأفواه، راح ذاك الوقت اللي يمنع فيه الناس من التعبير عن الرأي، ما ممكن. الآن الناس صارت عندهم وسائل وأساليب وقدرات، والعالم أصبح عنده منطق آخر، والدنيا صارت تعيش معادلة أخرى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان جالسا مع جماعة من أصحابه ذات يوم، فمرت امرأة فرمقها بعض القوم بأبصارهم، لفتت بجمالها أنظارهم صاروا يطالعوها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبصار هذه الرجال طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، أي فسادها أو انحرافها، فأيما رجل منكم نظر إلى امرأة أعجبته فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأته. يعني الإمام يوجه إلى أنه اسلك الطريق المشروع لإشباع غريزتك الجنسية. واحد من الخوارج كان قاعد في هالمجموعة، سمع كلام الإمام علي، كلام جميل لطيف واعي، فانطلق يقول: قاتله الله كافرا ما أفقه. يعني الإمام علي، الإمام علي وهو الحاكم، وهذا يقول قاتله الله وبعدين يكفر كافرا ما أفقه. فوثب أصحاب الإمام يريدون أخذه، التفت إليهم الإمام: شو تريد تسوي له يعني؟ إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، غير قال، خليه يقول. إيش هالصدر الرحب؟ المسألة مو مسألة أخلاق، هذه أنه نتحدث عن أخلاق الإمام علي، هذا منهج يجب أن يرسى. يعني أن الحاكم الإسلامي يجب أن يتعامل مع الناس هكذا، سبوا سب بسب أو عفو عن ذنب. هكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الخريث بن راشد، وهذا كان من أقطاب الخوارج، جاء أمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا علي، والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك، وإني غدا مفارقك، أنا ما أطيع أمرك وما أصلي خلفك، وباشر أنا أطلع عليك. التفت إليه الإمام قال: إذن تعصي ربك، ما يحملك على ذلك؟ قال: قبولك التحكيم وضعفك في الحق. قال علي: إذن تعال أناظرك، تعال أناظرك لأثبت لك صحة موقفي، تغلطان، تعال ناظرك. قال: إني الآن مشغول وسآتيك غدا. قال: تفضل روح على بركة الله، روح على بركة الله. وبعد ذلك صار من أقطاب من خرجوا على الإمام علي. قلت هذه الأمور حينما نقرأها أو نتلوها في تاريخ الإمام ليست مجرد مناقب أو أخلاقيات، وإنما هي إرساء لمنهج. أمير المؤمنين عليه السلام كان يرفض العنف السياسي ضد المعارضة السلمية، ما دام معارضة سلمية ما يمارس ضدها عنف، قتل، ضرب، سجن، لا يمارس العنف تجاهها. في المقابل أيضا أمير المؤمنين عليه السلام كان يؤكد على سلمية المعارضة، أما إذا تعدت وصلت إلى العنف لا، ولا نقاتلكم ما لم تبدؤونا به. إذا المعارضة استخدمت العنف لا يصح لحكم شرعي أن يسكت على انتشار العنف وعلى ممارسة العنف في المجتمع. وهذا أيضا حينما يقول الإمام هذا الكلام هو مارس هذا الدور فيما سبق. كلنا نعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام يعتقد بحقه في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. الإمام عليه السلام كان يعتقد بحقه، لكن حينما لم يعطى هذا الحق وصرفت الخلافة إلى غيره، كيف تصرف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ هل مارس العنف؟ هل استخدم القوة؟ كلا. أما كان علي قادرا على استخدام القوة؟ الجميع يعرف بطولة علي وشجاعة علي وقوة علي، هذا أمر معروف وواضح، ولكنه لم يستخدم القوة ولم يستخدم العنف. جاء من يطرح عليه ذلك، وكان منهم أبو سفيان. جاء عند أمير المؤمنين عليه السلام، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فقال: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، إني لا أرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم، ما أنتم وأبو بكر من أمركم؟ يا علي مد يدك، أبسط يدك أبايعك، وإن شئت لأملأنها لك عليهم خيلا ورجلا. فرده أمير المؤمنين عليه السلام، قال: والله ما أردت الله ولا النصيحة لرسول الله بقولك، ما أردت إلا شرا. ورفض ذلك. الإمام علي وين شجاعته؟ وين بطولته؟ لماذا لم يستخدم قوته في الدفاع عن حقه؟ لأن الإمام لا يؤمن بهذا المنهج، لا يؤمن أن الحق في المجال السياسي تستخدم فيه القوة، يستخدم العنف، هذا اللي يعبر عنه العنف السياسي، أن جهة تستخدم العنف للوصول إلى غرض سياسي. أمير المؤمنين لا يرى ذلك، ولذلك قال في خطبته المشهورة الشقشقية: لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. لم يستخدم الإمام القوة، لم يستخدم العنف. هذا منهج أيضا، أن المعارضة وأن أي جهة حتى لو كانت ترى نفسها محقة ولها حق، لكن لا ينبغي التوسل بالعنف، لا ينبغي التوسل بالقوة في المجال السياسي. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. وفي أكثر من مورد أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد على هذا الأمر ويؤكد على هذه القضية. فإذا الإمام نفسه لم يمارس العنف من أجل الوصول إلى حقه، وإلا هو عنده قدرة، عنده شجاعة وعنده بطولة من أجل أن يرسي هذا المسار. والخوارج حينما عبروا عن رأيهم تركهم يعبرون عن رأيهم، لكن حينما مارسوا العنف واجههم. لماذا واجههم؟ لأن هذا النهج غير صحيح، ممارسة العنف نهج غير صحيح. ومن هنا ننطلق إلى المبحث الثالث، التمسك بنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. مشكلة الأمة وخاصة في هذا العصر ظهور بعض الحركات السياسية المنتمية إلى الإسلام وكأنها تجدد فكر الخوارج. الخوارج فكرهم كان استخدام العنف واستخدام القوة. الأمة في هذا العصر بليت بحركات باسم الإسلام أحيت فكر الخوارج، صارت تتوسل بالقوة وبالعنف من أجل الوصول إلى أغراضها السياسية. هي تعتقد أنه لا بد من تحكيم الإسلام ولا بد من تطبيق شريعة الإسلام، وأن ذلك يكون بالقوة وعبر العنف. هذا إحياء لفكر الخوارج. الجماعات التكفيرية، الجماعات الإرهابية التي ابتلي بها العالم الإسلامي، لماذا نشأت ظاهرة العنف في أوساط الإسلاميين، في أوساط الحركات الإسلامية أو الجهات المنتمية للإسلام. هناك أسباب، هناك سبب أيديولوجي، أنه يعتقدون، عندهم هذا التوجه، وهو كما قلنا إحياء لفكر الخوارج. هناك سبب آخر، رد فعل لقمع وقسوة الأنظمة الاستبدادية الحاكمة، لأن هذه الحركات وهذه الجهات حينما واجهت القسوة والعنف من قبل الأنظمة ردت بنفس الطريقة، ردت باستخدام العنف وردت باستخدام القوة، وبالتالي دخلت الأمة في متاهة العنف والعنف المضاد. السبب الثالث أن هذا تأثر بالتجارب في المجتمعات الأخرى، في المجتمعات الأخرى وخاصة في المجتمع الغربي. المجتمع الغربي في هذا العصر هو الذي أنتج التوجهات العنفية، المنظمات العنفية اللي صارت في الغرب مثل بادر ماينهوف والجيش الإيرلندي السري والجيش الياباني الأحمر ومنظمة الباسك، هذه منظمات غربية مارست العنف واستخدمت العنف، وكذلك الحركات الماركسية التي صارت تشرع للعنف بعنوان العنف الثوري. بعض الحركات في البلاد وفي المجتمعات الإسلامية تأثرت بهذا النهج، هذا سبب أيضا. وسبب آخر، هناك اختراقات واندساس في أوساط الحركات الإسلامية، الجهات المعادية للإسلام الخارجية والداخلية تعلم أن المعارضة وأن الحركة إذا كانت سلمية تشكل إحراج للسلطة، ولذلك بمختلف الطرق يحاولون أن يدفعوا الحركة، يدفعون الحراك نحو العنف حتى يسهل ضربه وحتى يؤلب الرأي العام ضده. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى ابتليت الأمة الإسلامية بحركات سياسية وخاصة تنتمي إلى الإسلام وتمارس العنف كوسيلة في عملها السياسي ومن أجل التغيير السياسي. نحن نعتقد أن العنف مضر بأي حراك وأنه غير مشروع. أمير المؤمنين عليه السلام وما نعرفه من النصوص الدينية ومن آراء فقهاء الإسلام المخلصين أنهم لا يقبلون استخدام العنف السياسي. الحراك ينبغي أن يكون حراكا سلميا وأن لا يتلوث بممارسة العنف، لأن ممارسة العنف في أي حراك أولا يشوه سمعة هذا الحراك والجهة التي ينتمي إليها. ونحن نعرف كيف أن الإسلام دفع ثمنا باهظا من سمعته وصورته بسبب الحركات التي مارست العنف والإرهاب. صار صورة الإسلام وصورة المسلمين صورة إرهاب، حركات إرهابية. حينما يقال إرهاب وإرهابيين، الآن أي حدث إرهابي يحصل في أي مكان في العالم رأسا التهمة منذ البداية تأتي على من؟ على الإسلاميين، على الإرهاب الإسلامي كما يقولون وكما يصلحون. هذه الممارسات العنفية الإرهابية تشوه صورة أي حراك وتشوه صورة أي جهة ينتمي إليها الحراك العنفي، هذا أولا. وثانيا، هذا الحراك إذا مارس العنف يتورط في سفك الدم الحرام، والإسلام يشدد تشديدا كبيرا على مسألة حرمة الدماء. واقعا الدم حينما يقرأ الإنسان في النصوص الدينية من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في عهده لمالك الأشتر: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه لا شيء أدنى لنقمة وأدعى لتغيير نعمة وزوالها وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. سفك الدماء بغير حقها هذه مسألة خطيرة في الإسلام، على أي أساس تستحل أن تطلق النار أو تمارس العنف تجاه شخص آخر مهما كان؟ هذا لا يصح، فيه خطورة. ممارسة العنف أيضا من تداعياته ومضاعفاته إرهاق للمجتمع الأهلي، لأن ممارسة العنف إذا مورس العنف في أي مجتمع ولو كان بمبرر ديني بمبرر سياسي، هذا يعزز حالة العنف. المجتمعات التي بليت بظهور العنف وظهور السلاح وظهور مسلحين دفعت ثمنا غاليا. حينما تتعزز هذه الحالة، من يسيطر عليها؟ من يهيمن عليها؟ تحصل اختراقات وتدخل مجاميع إجرامية تحت شعار السياسة وتحت شعار الدين وتحت شعار المطالبة بالحقوق، تمارس العنف وتستخدم السلاح، وهذا ما حصل في كثير من المجتمعات. ولذلك فإن ممارسة العنف بأي شكل من أشكاله هذا له تداعيات خطيرة جدا على أي مجتمع من المجتمعات. وحينما نتحدث عن نهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فإننا يجب أن نؤكد على هذا الأمر، التمسك بنهج علي بن أبي طالب. من حق الناس أن يعبروا عن رأيهم، من حق الناس أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة، ولكن ضمن الوسائل السلمية لا بد من وعي سياسي، لا بد من حذر من الاندساس من الاختراقات، ولا ينبغي للمجتمع أن يسكت على بعض هذه الاختراقات، لأن إذا حصلت اختراقات في هذا الاتجاه وسكت الناس عنها فإن الثمن سيكون باهظا، إضافة إلى أنه مخالفة شرعية واضحة لما نعتقده في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا يجب التمسك بنهج أمير المؤمنين، أن نعي هذا النهج وأن نتمسك بهذا النهج. والحمد لله، من نعم الله على أتباع أهل البيت في هذا العصر أن هذه الظاهرة لم تنتشر في أوساطهم، الحركات الإرهابية، الحركات التكفيرية، التوجه لهذه الأعمال الإرهابية، تفجيرات واغتيالات واستهداف الأبرياء، هذا الحمد لله أتباع أهل البيت كانوا بعيدين عن هذه الظاهرة. ممكن تحصل ممارسات فردية في هذا البلد أو ذلك البلد أو حالات مقطعية، لكنها كظاهرة عامة الحمد لله أتباع أهل البيت مما يشرفهم ومما يفخرون به أن هذه الظاهرة لم تنتشر في صفوفهم. ويجب المحافظة على هذا المكسب، ويجب حماية هذا المكسب وعدم إتاحة الفرصة لتشويه صورة هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لا يصح أبدا ممارسة العنف. ونحن وجدنا الشعب الإيراني سنة 1979 حينما قام بثورته، كيف أن القيادة الدينية منعت، الجيش نزل إلى الشارع بدباباته، صار إطلاق نار على الناس في بعض الحالات والمواقف، وكانت هناك حركات يسارية في إيران تطالب بمواجهة عنف الجيش الشاهنشاهي بعنف مضاد، عنف ثوري كانوا يطلقون عليه، ولكن القيادة الدينية رفضت، الإمام رحمة الله عليه رفض، بالعكس أصدر بيان وطلب من أبناء الشعب الإيراني انشروا الورود على دبابات الجيش، الجيش نازل بدباباته يطلق النار، يريد أن يطلق النار، أنتوا انثروا عليهم الورود. وبالفعل نجحت ثورة الشعب في إيران بهذا المسار السلمي. وشفنا أخيرا والحمد لله في تونس، وشفنا في مصر، وشفنا في اليمن، كيف أن الناس حافظوا على مسارهم السلمي فاستطاعوا الوصول إلى غاياتهم، إلى أهدافهم بشكل أو بآخر. وهذا هو المسار الصحيح، وهذا ما يؤكد عليه نهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إنه يرفض الحكم معارضا ويرفضه حاكما. في المعارضة ما يمارس العنف، وفي الحكم لا يمارس العنف. كلمات عجيبة لأمير المؤمنين عليه السلام يخاطب أهل العراق والله إني لأعلم ما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكن لا أصلحكم بإفساد نفسي. الإمام يقول أدري إذا أستخدم القوة والعنف ضبط الأمور وياكم، لكن هذا يخالف مبادئي. قيل له يوما يا أمير المؤمنين إن أهل العراق لا يصلحهم إلا السيف، إذا تبغى تسيطر ويتوطد حكمك في العراق لازم تستخدم القوة. إن أهل العراق لا يصلحهم إلا السيف. شوف جواب أمير المؤمنين، فقال عليه السلام إن كان صلاحهم بفساد نفسي فلا أصلحهم الله، ضب عمرهم ولا صلحهم، بس أنا ما أخالف مبادئي، أنا ما أمارس خلاف قيم. هذا هو نهج أمير المؤمنين عليه السلام. ونحن نعيش ذكرى شهادة أمير المؤمنين، هذا الشخص الذي قام بهذه الجريمة النكراء ابن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام، كان قد عهد إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله ما حصل له ما يحصل له، وكان يشوف ابن ملجم وأشار أمامه وأمام الناس أنه هذا سيكون قاتلي. رواية تقول قال له ابنه الحسن يا أمير المؤمنين فلماذا لا تتصرف تجاهه؟ قال لم يعمل شيء، كيف أعاقبه قبل جرمه؟ ما سوى شيء، كيف أعاقبه قبل جرمه؟ رفض أن يتخذ أي إجراء ضده، بل أكثر من ذلك كان يمارس دور العطف والحنو عليه إلى الليلة 19، إلى ما قبل جريمته بلحظات كما تقول السير، رآه نائما في المسجد وهو منكبا على وجهه، وهو منكب على وجهه. الإمام لم يبخل عليه بنصحه، قال له قم من هذه النوم التي يمقتها الله، لا تنم على وجهك، البارحة قلت على ظهرك لا سبق لسان، على وجهك، هذه نومة الشياطين. ينصح حتى هذا الشخص الذي يعلم أنه سينفذ جريمته بعد لحظات فيه. وبعد أن أصيب أمير المؤمنين عليه السلام كما تشير الروايات أكثر مما كان مهتم بنفسه وأكثر مما كان مهتم بصحته، كان مهتما بقاتله عدو الرحمن بن ملجم. كلما جيء إليه بلبن بطعام يشرب منه قليلا يتناول قليلا ثم يقول احملوا إلى أسيركم، بالله عليك يا بني طيب مطعمه ومشربه وفراشه. مهتم بهذا الشخص الذي قتل، الذي مارس هذه الجريمة ضده. في هذه الليلة، في الليلة 20 من شهر رمضان، تشير الروايات إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام جيء له بطبيب أثير السكوني، جاءوا له بهذا الطبيب ابن عمرو السكوني، فكشف على جرح الإمام، أمر برية شاة حارة أخرج منها عرق ودسه في جرح الإمام، ثم أخرج ذلك العرق، نظر وإذا عليه شيء من دماغ الإمام، من مخ الإمام، التفت إلى الإمام قال يا علي اعهد عهدك فإن ضربة عدو الله قد وصلت إلى أم رأسك. أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة كان في حالة صعبة، لأن الألم قد أخذ منه مأخذا كبيرا. يقول الأصبغ ابن نبات جئت أنا ومجموعة من أصحاب أمير المؤمنين وجلسنا عند دار أمير المؤمنين ننتظر الإذن لزيارته وعيادته. كلما ارتفعت الصيحة داخل دار الإمام، الإمام علي كان يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، فإذا أغمي عليه صحن بناته وأولاده وأبتاه وعليا. يسمع الحاضرون حول البيت الصيحة فيتصايحون هما أيضا وإماماه وسيدا. خرج إليهم الإمام الحسن أجركم الله انصرفوا مأجورين، فإن إمامكم مشغول بنفسه، حاله ثقيل لا يستطيع أن يستقبلكم، لا يتحمل وضعه الصحي أن تدخلوا عليه. يقول أصبغ فانصرف كل القوم ولكني بقيت مكاني، ارتفع صوتي بالبكاء، فخرج الإمام الحسن يصرخ: قلت لك إن إمامك حاله شديد فانصرف رحمك الله. قلت: سيدي إن نفسي لا تطاوعني ورجلي لا تحملني أن أنصرف ولم أر سيدي أمير المؤمنين، أعطيني فرصة، أعطيني مجال، ألقي نظرة وداع على محيا ووجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. دخل الإمام الحسن ثم خرج، قال: تفضل. يقول: فدخلت على أمير المؤمنين وكان معصوب الرأس بعصابة صفراء، لا أدري أوجهه أشد صفرة أم تلك العصابة، من نسف الدماء ومن تأثير تلك الضربة على الإمام عليه السلام. يقول: فلما نظرت إلى حال الإمام بكيت. قال لي: يا أصبغ لا تبكي، إنها والله الجنة. قلت: يا أمير المؤمنين، إني لا أعلم ذلك، ولكن أبكي لفراقنا إياك، بعد ما راح نشوف هالوجه المشرق، ما راح نشوف أمير المؤمنين، ولذلك أبكي لفراقنا إياك. ساعد الله قلب بنات أمير المؤمنين وأولاد أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة. الشعراء يتحدثون عن حال بيت أمير المؤمنين وبنات أمير المؤمنين. زينب تدخل على أبيها فتراه على تلك الحالة فتصيح: وابتا، من لنا بعدك يا أمير المؤمنين؟ نزلت الكوفة يا علي، قشر علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة. قشرة علينا، نزلت الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلام يا ضي العين. قالها الحسن: يا اختي السلام للابو منين؟ ما تنظرين السيف شق غرت جبينه. قالت: يا خويا نطلب من الله السلام، يا ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه، يا ونعيد بفرحه ولا نعيد يتامى. يا قلها: يا خي العيد لا تذكرين، يا اختي يا زينب كان عيد العيد في الشام، كان الخبر وصل يصير ابرك الايام، واحنا بعد ليله ويوم ونصبح حيته. قل للشامتين بناء فيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على محبته وولايته، واجعلنا من السائرين في طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. Thank you.